أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في وسائل الإثبات الوجداني، وكان يوجد عندنا طرق لهذا الإثبات. الطريق الأول الخبر المتواتر أو المتواتر، والطريق الثاني الإجماع، والطريق الثالث سيرة المتشرع. الآن يأتي الشهيد رحمة الله عليه إلى الخبر المتواتر فيقول: الأخبار الحسية عن الإنسان إذا سمع شيئا أو رأى شيئا وقام بنقل هذا الشيء، ما سمعه أو ما رآه، فمن المحتمل أن يكون مخطئا. ومن المحتمل أن يكون مصيبا. على سبيل المثال، الآن لو عدة أشخاص رأوا حادثا معينا، حادث بالشارع، ثم نطلب منهم أن ينقلوا ما رأوه، تجد هناك بعض الاختلافات في التفاصيل بين هؤلاء الأشخاص، مع أنه نفس الحادث. فشخص ينقل بطريقة، الشخص الثاني يخالفه في بعض الأشياء. اسألهم عن ألوان السيارات، كل واحد قد يعطي لون معين. هو لا يكون متعمدا لذلك، وإنما مخطئا يرى الأشياء فيتصور بعض الأشياء فيخطئ في هذا النقل. إذن كل خبر حسي من الممكن أن يكون هذا الناقل يكون مخطئا في نقله. فإذن قد يكون مصيبا للواقع، وقد يكون مخالفا للواقع. فاحتمال المخالفة يكون على أحد أساسين: إما كما قلنا خطأ، وقوع الخطأ عند هذا المخبر لا يتعمد الكذب ولكنه ينقل هكذا، لذلك تأتي الروايات عندنا بصيغ مختلفة، راويان في نفس المكان مع المعصوم عليه السلام، وتجد أن النقلين مختلفين، وقد يكون أحد الروايتين موافقا للخط العام للدين والآخر مخالف. هو لا يتعمد الكذب، قد يكون من حيث النباهة لا يكون نبيها مثلا فيما يقوله المعصوم. لذلك عند التعارض نأتي إلى الترجيح، أن هذا الراوي من، ذاك الراوي من. وقد الناقل يتعمد الكذب لمصلحة خاصة به، يسمع شيء وينقل شيء آخر فيكون متعمدا في كذبه. النقطة التالية، نفس مثال الحادث، الشخص الأول ينقل هذا الحادث ما حدث، يعطيني احتمال إصابة الواقع، لنفرض احتمال 30%. شخص ثاني يأتي يروي نفس الحادث بنفس الكيفية، فهذا الاحتمال بمطابقة الواقع يصعد، يصل إلى 50 نفرض. شخص ثالث يأتي يصعد إلى 70. شخص رابع يأتي، شخص خامس يأتي يروي نفس الحادثة تدريجيا يحدث عندي اليقين 100% أن الحادثة وقعت بهذه الكيفية. إذن كلما ازداد عدد المخبرين ازداد احتمال إصابة الواقع، وبالمقابل بالعكس احتمال عدم مطابقة الواقع يعني مخالفة الواقع. إذن المخبر الأول يكون عندي احتمال المخالفة لفرض مثلا 50%، الثاني يأتي احتمال المخالفة يصير أقل، حتى لو كان الأول نصف 50% صار عندي حالة شك، الثاني 50% راح يصير نصف ضرب نصف يصير ربع، لأن احتمال المخالفة راح نضرب الكسور في بعضها، فعندي نصف ضرب نصف يصير ربع احتمال المخالفة، يجيب نصف آخر فيصير ثمن، يجيب نصف آخر يصير 1/16. إذن فكلما ازداد عدد المخبرين تضاءل احتمال المخالفة، فكلما زاد العدد هذا الاحتمال يقل تدريجيا إلى أن يصل إلى مقدار صغير جدا أو يصل إلى قيمة الصفر. فإذا وصل إلى قيمة الصفر يعني عندي بالمقابل 100% إصابة الواقع، ولو كان مقدار صغير 1 بالمليون أيضا العقل البشري هذه الاحتمالات الصغيرة جدا جدا لا يهتم بها، طبعا في بعض الموارد قد يهتم إذا كان الشيء كبير جدا، ولكن في بعض الموارد العقل البشري لا يهتم بهذه الاحتمالات الصغيرة جدا كأنها غير موجودة. إذن فقيمة الاحتمال احتمال المخالفة الكلي يساوي قيمة احتمال المخالفة في الحادث في النقل الأول ضرب قيمة احتمال المخالفة في النقل الثاني، وهكذا في النقل الثالث في النقل الرابع إلى آخره. فإذا نأتي إلى معنى التواتر، هو عدد الإخبارات التي يزول معها احتمال المخالفة أو احتمال عدم إصابة الواقع عمليا أو واقعيا. عمليا يعني يصل إلى درجة صغيرة الإنسان لا يهتم بهذا الاحتمال، أو واقعيا يعني يصل إلى درجة الصفر. فإذن التواتر هو أن تأتي إلي إخبارات، عدة أشخاص ينقلون لي هذه الرواية أو فعل المعصوم مثلا، وكثرة الرواة تعطيني احتمال مخالفة ضئيلة جدا، أو أصلا لا يوجد عندي احتمال مخالفة. فنطبق هذا المقدار ثم نكمل إن شاء الله. الخبر المتواتر، كل خبر حسي يحتمل في شأنه بما هو خبر الموافق للواقع والمخالف له، واحتمال المخالف يقوم على أساس احتمال الخطأ في المخبر أو احتمال تعمد الكذب لمصلحة معينة له تدعوه إلى إخفاء الحقيقة. فإذا تعدد الإخبار عن محور واحد مثل حادثة واحدة، شيء واحد، محور يعني شيء واحد، يكون محورا لجميع الإخبارات يعني حادثا واحدا، أمرا واحدا، فعلا واحدا، قولا واحدا، تضاءل احتمال المخالفة للواقع، لأن احتمال الخطأ أو تعمد الكذب في كل مخبر بصورة مستقلة إذا كان موجودا بدرجة ما، احتمال مخالفة نقول 50%، فاحتمال الخطأ أو تعمد الكذب في مخبرين عن واقعة واحدة معا أقل درجة. فيصل نصدر بنصف الربع، لأن درجة احتمال ذلك ناتج ضرب قيمة احتمال الكذب في أحد المخبرين، يعني المخبر الأول، بقيمة احتماله في المخبر الثاني. وكلما ضربنا قيمة احتمال بقيمة احتمال آخر تضاءل الاحتمال، لأن قيمة الاحتمال تمثل دائما كسرا محددا من رقم اليقين. فإذا رمزنا إلى رقم اليقين بواحد أو 100%، فقيمة الاحتمال هي نصف أو ثلث أو أي كسر آخر من هذا القبيل. وكلما ضربنا كسرا بكسر آخر خرجنا بكسر أشد ضآلة كما هو واضح. وفي حالة وجود مخبرين كثيرين لابد من تكرار الضرب بعدد إخبارات المخبرين لكي نصل إلى قيمة احتمال كذبهم جميعا. مو قلنا مو بالضرورة كذبهم، خطئهم أو كذبهم، ولا نرمي جميع الرواة بالكذب. احتمال خطئهم أو كذبهم جميعا. والأفضل أن نقول خطئهم. ويصبح هذا الاحتمال خطئهم أو كذبهم صحيح، ويصبح هذا الاحتمال ضئيلا جدا، ويزداد ضآلة كلما ازداد المخبرون حتى يزول عمليا بل واقعيا لضآلته، وعدم إمكان احتفاظ الذهن البشري بالاحتمالات الضئيلة جدا. ويسمى حينئذ ذلك العدد من الإخبارات التي يزول معها هذا الاحتمال عمليا أو واقعيا بالتواتر، ويسمى الخبر بالخبر المتواتر. فإذا تعريف التواتر، العدد من الإخبارات التي يزول معها هذا الاحتمال عمليا أو واقعيا. قلنا واقعيا يعني يصل إلى درجة الصفر، يعني احتمال المخالفة الكذب أو الخطأ يكون صفر. عمليا يعني يصل إلى قيمة صغيرة جدا لا يهتم بها الذهن البشري. لو تقول حق أي شخص الآن عندك احتمال مخالفة للواقع 1 بالمليون، ما يهتم بهذه القيمة. نعم. لا، يظل خبر واحد. خبر واحد يعطي الوقين، لكن خبر ثقة إذا أكو قراءة. إحنا بدون قراءة نقاشنا، دائما نقاشنا بلا قراءة. حتى خبر الثقة قد يكون مخطئ، وسمع كلمة قال الإمام كلمة وهو سمع كلمة أخرى، ممكن يصير خطأ اشتباه من عنده. حتى الثقة لا يكذب ولكنه قد يخطئ. القراءة الآن شيء آخر، قراءة تزيد عند الاحتمالات بعدم المخالفة إلى أن أصل إلى الصفر، لكن يظل هذا خبر ثقة ولا ينتقل إلى التواتر. فإذا لا بصير أكو عدد عندي. تعريف التواتر هكذا، أن لا بصير عدد من المخبرين بحيث يعطيني هذا اليقين. فإذا مع القراءة نعم خبر ثقة، ولكن صار عندي قطعية مع وجود القراءة، فخبر ثقة ولكن المضمون قطعي لوجود هذه القراءة الأخرى. وراح يأتينا فيما بعد خبر الثقة مع وجود قراءة يزيد عندي احتمالات مخالفة، يزيد عندي ينقص عندي احتمال مخالفة الواقع إلى أن يصل حتى لو يصل إلى درجة الصفر، لكن هذا ما أسميه تواتر، يظل خبر ثقة. لو سئل أننا نحتاج إلى عدد معين نقول لا، يعني بعض الكتب الأصولية السابقة كانوا يقولون نحتاج إلى 5 أشخاص لحدوث التواتر، أو 3 أو 7، لا أدري أعداد أخرى. فالشهيد الصدر على رحمة الله عليه على أساس نظرية الاحتمال يقول ما عندي عدد معين، العدد لا دخالة له في التواتر، العدد الذي يعطيني اليقين، فلا يوجد عدد معين. قد 3 أشخاص ثقات يروون حادثة معينة يصير عندي اليقين، وقد هي عندي 30 طفل يروي لي القصة وما يصير عندي اليقين، لأن تدخل هناك عوامل أخرى تعطيني هذا اليقين، فإذا العدد لا قيمة له. الراوي الذي نعرف بضبطه مو مثل الراوي اللي عنده ضبط أقل، فإذا تختلف العوامل في حصول هذا التواتر. فيأتي هذا السؤال، إذا إذا كان العدد ليس له الدخالة في التواتر، ما هي العوامل التي تعطي هذا التواتر؟ فيقول أولا الشهيد كمية المخبرين، العدد أيضا له تأثير، ولكن ليس هو الشيء الوحيد الذي يعطي التواتر. ثانيا نوعية المخبرين من الأصحاب المقربين للمعصوم، مو مثل ذلك الإنسان البعيد. فإذا كان ثقة ثقة فهذا الكلام هو يكون له قيمة أكثر. فإذا من الرواة المقربين نعطي قيمة احتمال أكبر لإصابته للواقع. ثم خصائص المخبر عنه، نفس هذا الخبر الشيء المخبر عنه لها خصائص معينة. لنفرض رواية تتحدث عن فضائل أهل البيت سلام الله عليهم في عصر بني أمية، يصير عندي نسبة أكبر إن هذا حتما لا يكذب، لأن حتما لا يكذب لأنه في هذه الظروف وينقل مثل هذه الرواية، لماذا ينقلها؟ فنعطي نسبة أكبر لإصابة الواقع. فإذا كمية المخبرين، نوعية المخبرين، وخصائص المخبر عنه نفس الخبر. فالشهيد يذكر هاتين الملاحظتين، لا يوجد عندي عدد معين لحصول التواتر، يعيد مرة أخرى، ثم يقول أن الإحراج في الخبر المتواتر يقوم على أساس حساب الاحتمالات، نفس الطريقة التي هو يتبناها. فإذا بخلاف الكتب الأصولية الأخرى، الشهيد أدخل نظرية الاحتمال إلى علم الأصول، وهي فوائد بعض العلوم الحديثة نستطيع أن نستفيد منها في تطوير علم الأصول. فمن يدرس العلوم الحديثة من الممكن يستطيع أن يدخل بعض هذه الأمور في علم الأصول فيتطور هذا العلم. نأتي الآن إلى أنواع التواتر. التواتر على أنواع: تواتر لفظي، تواتر معنوي، وتواتر إجمالي. التواتر اللفظي أن تأتي الروايات كلها بلفظ واحد، كلها تأتي بنفس الألفاظ: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وكل الروايات بهذه الطريقة تأتي لفظا متطابقة من حيث الألفاظ، فأسميه تواتر لفظي يعني من حيث اللفظ. التواتر المعنوي من حيث المعنى مع اختلاف في الألفاظ، مع اختلاف في الألفاظ. هنقول حديث الغدير: وردت إلينا بألفاظ مختلفة كلها تصب في معنى واحد. ومع اختلاف الألفاظ نقول أن حديث الغدير متواتر، لأن هناك 110 من الرواة ورووا حديث الغدير. نعم إيه صير أقوى طبعا. نعم صير أقوى. فإذا تواتر معنوي صير من حيث المعنى وإن كانت الألفاظ مختلفة. ثم التواتر الإجمالي، الألفاظ مختلفة والمعاني مختلفة ولكن هناك لوازم من الكلام، هذا اللازم يصير فيه تواتر. مثلا روايات كثيرة تنقل أن الإمام علي عليه السلام فعل كذا في معركة بدر، قتل نصف المشركين وشارك في النصف الآخر، في غزوة أحد وقف ودافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي غزوة الخندق خرج إلى عمرو بن عبد ود، وفي الغزوات الأخرى فعل وفعل. شنو اللازم لهذا هذه الروايات؟ شجاعة الإمام علي عليه السلام. فمن مجموع هذه الروايات نستطيع أن نأتي إلى لازم من لوازم هذه الروايات وهي شجاعة الإمام سلام الله عليه. فهذا لازم منتزع من الروايات. الرواية لا تقول بصراحة كان الإمام شجاعا فدخل، ما تذكر هذه اللفظة، ولكن هذا معنى اللازم أن الشخص الذي يدخل هذه المعارك كلها لابد أن يكون شجاعا. فهذا التواتر بهذا اللازم المنتزع أسميه تواتر إجمالي، من باب أن أفرق بين التواترات المختلفة. فإذا التواتر لفظي ألفاظ مشتركة، تواتر معنوي اشتراك من حيث المعنى، تواتر إجمالي اشتراك من حيث اللازم المنتزع. ثم يأتي الشهيد، هنطبق هذا المقدار. ولا توجد هناك درجة معينة للعدد الذي يحصل به ذلك، يعني هذا التواتر ذلك التواتر، لأن هذا يتأثر إلى جانب الكم، كمية المخبرين، بنوعية المخبرين، وثالثا راح يذكرها بعد شوي، ونوعية الخبر. فالكم ونوعية المخبرين ونوعية الخبر اللي هو المخبر عنه. حط رقم 3 نوعية الخبر راح يذكرها بعد قليل. فبنوعية المخبرين، نوعية المخبرين يعني مدى وثاقتهم ونباهتهم وسائر العوامل الدخيلة في تكوين الاحتمال. ففكر هل هناك غير هذه العوامل الثلاثة ممكن أن ندخلها في حساب الاحتمال؟ شهيد ما ذكر وسائر العوامل، بعد ما ذكر شيء، ركز على هذه الثلاثة. وبهذا يظهر أن الإحراز، أن الإحراز في خبر، في الخبر المتواتر يقوم على أساس حساب الاحتمالات. الآن يذكر أنواع التواتر، والتواتر تارة يكون لفظيا وأخرى معنويا وثالثة إجماليا. وذلك أن المحور المشترك لكل الإخبارات إن كان لفظا محددا فهذا من الأول تواتر لفظي، وإن كان قضية معنوية محددة باختلاف الألفاظ فتواتر معنوي فهذا من الثاني، وإن كان لازما منتزعا كشجاعة علي عليه السلام فهذا من الثالث. وكلما كان المحور أكثر تحديدا كان حصول التواتر الموجب لليقين بحساب الاحتمالات. هاي النقطة ذكرها سابقا، إذا عندي محور واحد ذكرها سابقا، تكرار لي تلك النقطة. وكلما كان المحور أكثر تحديدا كان حصول التواتر الموجب لليقين بحساب الاحتمالات أسرع، إذ يكون افتراض تطابق مصالح المخبرين جميعا بتلك الدرجة من الدقة رغم اختلاف أحوالهم وأوضاعهم أبعد في منطق حساب الاحتمالات. الآن يأتي إلى خصائص الخبر أو خصائص المخبر عنه. فكما أن كمية المخبرين ونوعية المخبرين لهما الدخالة في التواتر، كذلك نفس هذا الخبر بما له من مواصفات أيضا له دخالة في التواتر. فيقسم الشهيد هذه الخصائص إلى قسمين: خصائص عامة وخصائص نسبية. العامة هي أننا ننظر إلى خصوصية المعنى دون النظر إلى المخبر، ما له شغل من المخبر، أطالع إلى نفس الخبر، نظري إلى نفس الخبر، هذه المواصفات الموجودة في الخبر كم تعطيني من نسبة احتمال أو نسبة احتمال موافقة الواقع، فأنظر إلى نفس الخبر بما هو خبر من حيث هو خبر دون النظر إلى حيثية المخبر من الناقل. فهذه أسميها خصائص عامة. إذا نظري إلى نفس الخبر. فمثاله إذا كان الخبر غريبا، الشيء الغريب عادة الإنسان لا يصدق به حتى لو رواه ثقة، يعني شيء غريب يكون تتعجب منه. الإنسان يأتي الآن من ابن يد القار يقول شف ريال يطير، شك أصلا شنو هذا الخبر غريب، رأيت رجلا يطير، رجلا يطير خبر غريب. فإذا أنظر إلى نفس الخبر أنه شيء غريب أو لا. إذا الشيء يمكن أن يصدق، رأيت رجل يمشي في الشارع شيء عادي، هذا رأيت فلان في السوق شيء عادي، يمكن أن يكون صادقا، احتمال كبير جدا أنه مطابق للواقع. فإذا نفس الخبر إذا كان غريبا احتمالات الموافقة تكون قليلة. فإذا نظري إلى نفس الخبر بما هو خبر. والخصائص النسبية أنظر إلى الخبر من حيث المخبر، من حيث الناقل. مثاله إذا أتى شخص من المخالفين وينقل فضائل لأهل البيت سلام الله عليهم عليكم السلام، أو ينقل ما يدل على إمامة علي عليه السلام، وهذا الخبر نسبة إلى هذا الناقل يعطيني احتمال موافقة كبيرة أكثر من لو أن إنسان شيعي ينقل نفس الخبر. فإذا احتمال الموافقة أكبر يكون للشخص المخالف الذي ينقل هذه الفضائل. لذلك نستدل بكتب المخالفين في نقل الفضائل من هذا الباب، أن التصديق يصير أكبر عند من يسمع بذلك. ثم يذكر الشهيد مثال لاجتماع الخصوصيتين النسبية والعامة، أنه إذا نقل غير الشيعي رواية عن إمامة أهل البيت سلام الله عليهم في عصر بني أمية، فتتضافر الاحتمالات ويكون عندي احتمال موافق كبير جدا، بحيث حتى أن هذه الرواية الواحدة المنقولة في عصر بني أمية يعطيني اليقين مع وجود هذا الكبت، مع وجود هذا التقتيل، مع ذلك نجد أن هذا الراوي الذي هو من المخالفين وينقل هذه الرواية. فإذا يصير عندي احتمالات الصدق قد تصل حتى إلى درجة اليقين. وكما تدخل خصائص المخبرين من الناحية الكمية والكيفية في تقييم الاحتمال، كذلك تدخل خصائص المخبر عنه، أي مفاد الخبر، نفس الخبر ماذا يريد أن يقول، متعلق الخبر. وهي على نحوين، عامة ونسبية. والمراد بالعامة بالخصائص العامة كل خصوصية في المعنى تشكل بحساب الاحتمال عاملا مساعدا على كذب الخبر أو صدقه بقطع النظر عن نوعية المخبر، فنظري إلى نفس الخبر. ومثال ذلك غرابة القضية المخبر عنها، فإنها عامل مساعد على الكذب في نفسه، فيكون موجبا لتباطؤ حصول اليقين بالتواتر. وعلى عكس ذلك كون القضية اعتيادية ومتوقعة ومنسجمة مع سائر القضايا الأخرى المعلومة، فإن ذلك عامل مساعد على الصدق، ويكون حصول اليقين حينئذ أسرع. والمراد بالخصائص النسبية كل خصوصية في المعنى تشكل بحساب الاحتمال عاملا مساعدا على صدق الخبر أو كذبه، فيما إذا لوحظ نوعية الشخص الذي جاء بالخبر، يعني ننظر من حيث المخبر، نظري الخبر من حيث هذا المخبر الذي ينقل الخبر. ومثال ذلك غير الشيعي إذا نقل ما يدل على إمامة أهل البيت عليهم السلام، فإن مفاد الخبر نفسه يعتبر بلحاظ خصوصية المخبر عاملا مساعدا لإثبات صدقه بحساب الاحتمال، لأن افتراض مصلحة خاصة تدعوه إلى الافتراء بعيد، أن يأتي شخص مخالف ويختبري رواية في فضائل أهل البيت، شنو المصلحة عنده؟ ما عنده مصلحة أن يروي هكذا رواية. وقد تجتمع خصوصية عامة وخصوصية نسبية معا لصالح صدق الخبر، كما في المثال المذكور شيعي مخالف ينقل إمامة أهل البيت عن إمامة أهل البيت سلام الله عليهم. إذا فرضنا صدور الخبر في ظل حكم بني أمية وأمثالهم ممن كانوا يحاولون المنع من أمثال هذه الأخبار ترهيبا وترغيبا، فإن خصوصية المضمون بقطع النظر عن مذهب المخبر شاهد قوي على الصدق، وخصوصية المضمون مع أخذ مذهب المخبر بعين الاعتبار أقوى شهادة على ذلك. نأخذ راحة قليلة وإن شاء الله 10 دقائق ونرجع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.